الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 77 من تفسير سورة البقرة من كتاب معالم التنزيل. قال: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. بعد أن كذبوا نبيهم وزعموا لماذا جعل طالوت أحق بالملك منهم، ذكر لهم نبيهم آية يستدلون به على صدق قوله وعلى أنه الملك المختار من الله عز وجل لبني إسرائيل. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، أي علامة ملكه التي جعلها الله عز وجل دال على ذلك، أن يأتيكم التابوت، وهو تابوت الله أعلم بماهيته وماذا هو، ولكنه تابوت، والتابوت معروف لأن كثير من الإسرائيليين يأتون بقصص لا سند له، وأصح الأقوال أن يقال الله أعلم مما هو. فيه سكينة من ربكم، ذهبوا إلى أن السكينة هرة، أو كذلك قالوا ريح، أو قالوا طست، غير ذلك مما ينقلونه. والصحيح أن السكينة طمأنينة جعلها الله لهم إذا رأوا هذا التابوت يحمل معهم. فيه سكينة من ربكم، أي طمأنينة لكم، وهي منا من ربكم عليكم. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وفيه أيضا آثار من آل موسى وآل هارون، قيل فيها كسر من التوراة من الألواح التي تكسرت، وفيها عصا موسى، وفيها غير ذلك الله أعلم. إلا أن الذي نقطع به أن فيها بقايا من آثار موسى وهارون عليهم السلام تحمله الملائكة، أي أن هذا التابوت يحمل معهم، والذي يتولى حمله الملائكة. ثم قال: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، يعني إن في هذا التابوت لآية بينة واضحة تدلكم على صدق الخبر إن كنتم مؤمنين، أي مصدقين منقادين، وإلا فالأصل أن كثيرا منهم ربما لا يستجيب لذلك. قال رحمه الله: فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، فذلك قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. وكانت قصة التابوت أن الله تعالى أنزل تابوتا على آدم فيه صورة الأنبياء عليهم السلام، وكان من عود الشمشاذ نحو من ثلاثة أذرع في ذراعين، فكان عند آدم إلى أن مات، ثم بعد ذلك عند شيث، ثم توارثها أولاد آدم إلى أن بلغ إبراهيم، ثم كان عند إسماعيل لأنه كان أكبر ولده، ثم عند يعقوب، ثم كان في بني إسرائيل إلى أن وصل إلى موسى، فكان موسى يضع فيه التوراة ومتاعا من متاعه، فكان عنده إلى أن مات موسى عليه السلام، ثم تداوله أنبياء بني إسرائيل إلى وقت إشماويل، وكان في ذلك ما ذكر الله عز وجل. يعني انظر هذا الكلام الآن من أين هو، أنه كان مع آدم ثم موسى عليه السلام ألم يربى في بيت فرعون؟ وأين كان هذا التابوت حين ربي في بيت فرعون؟ فيه سكينة من ربكم، اختلفوا في السكينة ما هي. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ريح خجوج هفافة لها رأسان، ووجه كوجه الإنسان، وعن مجاهد: شيء يشبه الهرة، له رأس كرأس الهرة، وذنب كذنب الهرة، وله جناحان، وقيل له عينان، لهما شماع وجناحان من زمرد وزبرجد، فكانوا إذا سمعوا صوته تيقنوا بالنصر، وكانوا إذا خرجوا وضعوا التابوت قدامهم، فإذا ساروا وإذا وقف وقفوا. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال هي طست من ذهب من الجنة كان يغسل فيه قلوب الأنبياء. وعن وهب بن منبه قال هي روح من الله تكلم إذا اختلفوا في شيء تبخرهم ببيان تخبرهم ببيان ما يريدون. هذا كله لا دليل عليه. وقال عطاء بن أبي رباح هي ما يعرف من الآيات فيسكنون إليها. قال قتادة والكلبية السكينة فعيلة من السكون أي طمأنينة من ربكم. إذن هذا هو أوضح التفاسير. ففي أي مكان كان التابوت اطمأنوا إليه وسكنوا. وهنا نقل عن ابن عطية يقول قال ابن عطية رحمه الله مرجحا هذا المعنى والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم فكانت النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به وتقوى في المعهود أن الله ينصر الحق والأمور الفاضلة عنده. والسكينة على هذا فعيلة مأخوذة من السكون كما يقال عزم عزيمة وقطع قطيعة. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون يعني موسى وهارون أنفسهما كان فيه لوحان من التوراة ورضاض الألواح التي تكسرت وكان فيه عصا موسى ونعلاه وعمامة هارون وعصاه وقفيز من المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل فكان التابوت عند بني إسرائيل وكانوا إذا اختلفوا في شيء تكلموا وحكم بينهم وإذا حضروا القتال قدموه بين أيديهم فيستفتحون به على عدوهم فلما عصوا وفسدوا سلط الله عليهم العمالقة فغلبوهم على التابوت. وكان السبب في ذلك أنه كان لعلى العالم الذي ربى إشماويل عليه السلام ابنان شابان وكان علا حبرهم وصاحب قربانهم فأحدث أبناه في القربان شيئا لم يكن فيه وذلك أنه كان لعلا منوط القربان الذي كانوا ينوطونه به كلابين فما أخرجه كان للكاهن الذي ينوطه فجعل ابناه كلاليب وكان النساء يصلين في بيت المقدس فيتشبثن بهن فأوحى الله تعالى إلى إشماويل عليه السلام انطلق إلى علا فقل له منعك حب الولد من أن تزجر ابنيك عن أن يحدث في قرباني وقدسي وأنا عصياني فلأنزعن الكهانة منك ومن ولديك ولا أهلكنك وإياهم. فأخبر إشماويل علا بذلك ففزع فزعا شديدا فسار إليهما عدو من حولهم فأمر ابنيه أن يخرج بالناس فيقاتل ذلك العدو فخرج وأخرج معهم التابوت. فلما تهيأوا للقتال جعل علا يتوقع الخبر ماذا صنعوا فجاءه رجل وهو قاعد على كرسيه وأخبره أن الناس قد انهزموا وأن ابنيه قد قتل. قال فما فعل التابوت؟ قال ذهب به العدو فشهق وقع على قفاه من كرسيه ومات. فما رجع أمر بني إسرائيل وتفرقوا إلى أن بعث الله طالوت ملكا فسألوه البينة فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. وكانت قصة التابوت أن الذين سبوا التابوت أتوا به قرية من قرى فلسطين يقال لها أزدود وجعلوه في بيت صنم لهم ووضعوه تحت الصنم الأعظم فأصبحوا من الغد والصنم تحته فأخذوه ووضعوه فوقه وسمروا قدمي الصنم على التابوت فأصبحوا وقد قطعت يدا الصنم ورجلاه أصبح ملقي تحت التابوت وأصبحت أصنامهم منكسة فأخرجوه من بيت الصنم ووضعوه في ناحية من مدينتهم فأخذ أهل تلك الناحية وجع في أعناقهم حتى هلك أكثرهم. فقال بعضهم لبعض أليس قد علمتم أن إله بني إسرائيل لا يقوم له شيء؟ فأخرجوه إلى قرية كذا فبعث الله على أهل تلك القرية فأرا فكانت الفأرة تبيت مع الرجل فيصبح ميتا قد أكلت ما في جوفه فأخرجوه إلى الصحراء فدفنوه في مخرأة لهم فكان كل من تبرز هناك أخذه الباسور والقولنج فتحيروا. فقالت لهم امرأة كانت عندهم من سبي بني إسرائيل من أولاد الأنبياء لا تزالون ترون ما تكرهون ما دام هذا التابوت فيكم فأخرجوه عنكم. فأتوا بعجلة بإشارة تلك المرأة وحملوا عليها التابوت ثم علقوها على ثورين وضربوا جنوبهما فأقبل الثوران يسيران ووكل الله تعالى بهما أربعة من الملائكة يسوقونهما فأقبل حتى وقف على أرض بني إسرائيل فكسروا نيريهما وقطع حبلهما ووضع التابوت في أرض فيها حصاد بني إسرائيل ورجع إلى أرضهما فلم يرع بني إسرائيل إلا بالتابوت فكبروا وحمدوا الله. فذلك قوله تعالى تحمله الملائكة أي تسوقه. قال ابن عباس رضي الله عنه جاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض، فلما ولي طالوت الملك حملته الملائكة وضعته بينهم. فقال قتادة بل كان التابوت في التيه، خلفه موسى عند يوشع بن نون فبقي هنالك، فحملته الملائكة حتى وضعته في دار طالوت فأقروا بملكه. إن في ذلك لآية لعبرة لكم إن كنتم مؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن التابوت عصى موسى في بحيرة الطبرية وأنهما يخرجان قبل يوم القيامة. كلها كما ترى لا دليل عليها. ومثل هذه الإسرائيليات ينبغي للمفسر أن ينزه تفسيره منها. والعجب من المحقق أنه أشار إلى هذا ثم قال أما الأستاذ سيد قطب فقد أعرض عن كل هذه الروايات الإسرائيلية ليعرض لنا ما توحي إليه الآيات الكريمة من دروس مستخلصة من تجارب تلك الأمم السابقة مما جاء القرآن الكريم لتثبيته في النفوس المؤمنة وتربيتها عليه. وتفسير سيد قطب الذي يسميه بظلال القرآن سماه بعض أهل العلم ضلال الضلال بالضاد، أي أنه ضلال وليس بظلال، فهو تفسير فيه تحريفات، وهو قائم على أدب وبلاغة بعيد عن الرجوع إلى تفاسير السلف. وسيد قطب لا تستبعد منه أن يأتي إلى مثل هذه الآيات ويشرحها على فكره الحزبي بالدعوة إلى ما يسمونه بالخلافة الإسلامية، وهم من شوه الإسلام وأهل الإسلام بحزبيتهم المنتنة القائمة على الولاء والبراء الضيق. ولو سلكوا المسلك الذي شرعه الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع حكام المسلمين لما وصلنا إلى هذا الأمر الذي وصلت إليه البلاد الإسلامية. فما خرجت الثورات في البلاد العربية وتأسيس الجمهوريات بدل الممالك التي كانت قائمة بشأنها إلا لما جاءت هذه الحزبية المقيتة وأخذوا أفكارهم من الثورة الفرنسية ثم الثورة البريطانية والثورة الأمريكية حتى صدروا الثورة إلى مصر، ومن ثم صدرت الثورات بعد ذلك إلى بقية البلدان الإسلامية. فهم قوم بعيدون عن التزام الشرع الله في جميع شأنهم. وتجد كثير ممن لا يعرف السنة ممن يتصدر للتحقيق ربما يعزو إلى سيد قطب أو ممن هو حزبي في الأصل، فإذا ما وجد فرصة وإذا به يعزو إليه لتلميعه أمام الناس والرجل خارجي إخواني فيه بلاء عظيم اعترف بنفسه في كتابه أمريكا من الداخل أنه كان عضو في 56 كنيسة. سبحان الله، ما قال كنت أصلي في 56 مسجد، وعضو في 56 كنيسة فيها الصلبان وفيها الشرك والتنديد وفيها الفساد الأخلاقي إلى غير ذلك. وهو إذ ألف ذلك الكتاب أمريكا من الداخل يتبجح عند المثقفين وعند من يسمون أنفسهم بالتحرريين وأصحاب الحداثة، يتبجح أنه يحضر مثل تلك المجالس. وربما وصف في بعض المواطن قال وفي ليلة من الليالي اجتمعنا في الكنيسة فقاموا وفعلوا وفعلوا ثم قام القسيس وأطفأ الأنوار وشغل الموسيقى وإذا بالسيقان تلتقي وبالصدور تلتقي وبنحو هذا الكلام الماجن. هذا مجون، وأعظم منه ما قد سبق من الشرك والتنديد والكفر بالله إن الشرك لظلم عظيم. فكيف مسلم يرضى لنفسه أن يكون عضوا في كنيسة يحضر احتفالاتهم ويحضر شؤونهم؟ لكن لا تعجب، فدعوة الإخوان المسلمين دعوة تقريبية بين السنة والشيعة، بين الإسلام والكفر، ودعوة تبعيدية بين أهل السنة وبين المسلمين. يحاربون أهل السنة ويتكلمون فيهم، وإن تمكنوا منهم ذبحوهم كما صنعوا في أفغانستان في أيام حكمة يار وصبغة الله مجددي وهؤلاء الأخوان الذين ذبحوا المسلمين في ولاية كنر، وذبحوا الشيخ جميل الرحمن داعي السنة داعي التوحيد داعي الاستقامة، وهكذا ما حصل في تعز وفي غيرها من المناطق. فلا يغتر بهم والله إلا جاهل بدين الله عز وجل وبطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالحزبية. فإذا كان جاهلا قد يظن أن يعني السم عسلا ويظن الظلم نورا، فهذا هو حال سيد قطب. لا ينبغي أن يغتر بكتاباته، لا معالم على الطريق ولا هذا الدين ولا أمريكا من الداخل ولا تفسير الضلال ولا العدالة الاجتماعية ولا غير ذلك، كلها سببت ثورات. ما ترونه الآن من تنظيم القاعدة وداعش والجماعات الجهادية الجماعات التكفيرية كلها مصدرها كتاب العدالة الاجتماعية وما يليه من الكتب التي ألفها في هذا المقصد. واقرأوا أيضا من أراد أن يطلع على شيء من حالهم يرجع إلى كتاب الذي ألفه ذلك الأخواني وهو علي العشماوي قائد الجناح السري للأخوان المسلمين، ألف كتابا في شأن الأخوان المسلمين وفيه فضائح، فيه فضائح لا يرون الشعب المصري مسلم. فقد سألوهم كيف نأكل من طعام المصريين، قال عاملوهم معاملة أهل الكتاب، فأخطأ من جهتين. الجهة الأولى أنه كفرهم فصاروا في حكم المرتد عنده، الجهة الثانية أنه أباح ذبيحة المرتد، والصحيح أن ذبيحة المرتد ليس حكمها حكم ذبائح أهل الكتاب ولا نساؤهم نساء أهل الكتاب، فالمرتد أحكامه أخرى. لكنهم قوم بعيدون عن الإسلام ورسم الإسلام. ولما فر من عساكر ذاك المجرم جمال عبد الناصر كان فرارهم إلى بيوت اليهود، وقد ذكر علي العشماوي في كتاب هذا التاريخ السري للأخوة المسلمين أنه ذهب يبحث عن سيد قطب فوجده في بيت رجل من اليهود، ووجده ما عليه إلا سروال النكس في ذلك البيت وما هو إلا امرأة الرجل. نحن ما سنقول فعلوا أو ما فعلوا، لكن هذا شيء شهدوا به على أنفسهم. زد على ذلك أن شيخنا مقبل رحمه الله كان يقول يا جماعة لا تصدقوا الأخوة المسلمين في جمعهم للتبرعات، ما هم حول فلسطين، القدس ربما مسجد في صنعاء، والأقصى ربما مسجد في إب، ونحو هذا الكلام. وإذا بمحمود عبد الحليم صاحب كتاب الأخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ يقرر بهذا ويقول وقد كنا نجمع ندعو التجار وندعو الناس إلى الجمع التبرعات لفلسطين لا لإيصالها إلى فلسطين، هذا في أيامهم في الستينات وما بعد الستينات إلى السبعينات، لا لإيصالها إلى الفلسطينيين ولكن من أجل أن نلهب الحماس في قلوب الناس، بنحو هذا الكلام. وقد نقلناه عنه مع غيرها من الحقائق في كتابنا النصيحة والبيان لما عليه حزب الأخوان في أكناف دور القرآن. والحمد لله رب العالمين.